الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القول المليح في بحث أبي صبيح مكدس في الكتاب المقدس. أبو صبيح كان بيتكلم في بحثه في الحلقات الماضية على مخالفة النصارى لكتابهم، التعمد المخالفة، لأن فرق بين أن واحد يكون مخالف بمعنى عاصي، يعني تأتيه الأوامر والوصايا والتوجيهات فيعصي مع علمه بأنها حق وصدق وهو مقصر، ده بنسميه عاصي. وفرق بين أن شخص مش مقتنع بهذا الكلام، لك لا أنا لا أعتبره كلاما يمكن أن يسري علي، فيتعمد المخالفة، أشبه بجحود ما أنزل الله عز وجل، فهو مسبقا أصلا عارف أنه مخالف وبيفتخر كمان أنه مخالف الكتاب المقدس، وده قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله فيما يتعلق بالإسلام، لما يكون واحد متعمد أنه يخالف لعدم اقتناعه بالحكم أو عدم إيمانه به أو جحوده له. لا ده ما ينفعش، كلام ده ما ينفعش دلوقتي. فهنا الأمر بيختلف، فاحنا بنتكلم على الحالة الأولى مش العصيان، إنه عارف إنه هو بيعمل غلط، لا، بقول النصارى عارفين الحكم ومش مقتنعين به ويفتخرون بمخالفته. فضرب أمثلة كثيرة على ذلك، وإحنا ذكرنا مسألة في الحلقات المسائل استدل بها زي اللواط والسحاق، وآخر حاجة في مسألة المرأة المبشرة فيما يتعلق بالنصوص في التبشير في المسيحية، أو قبل ذلك في حديثي عن تكذيب الحبل العذراوي اللي المؤمنين صدقوا خبر الله فيه، سواء كان حتى في عند النصارى. في الإسلام ذكرنا إن هذا كلام الحق سبحانه وتعالى، أن مريم حملت بعيسى وهي عذراء لم يمسها أحد من الرجال، وكذا الحال في الكتاب المقدس في النصوص اللي احنا تلوناها. فطبعا البروتستانت لا يؤمنون بهذا الكلام، وبيعتبروا اللي في الكتاب المقدس ده يعني نوع من التفاهة، يعني من ضمن ما ذكره أبو صبيح الحديث عن القسم. هنحاول نوضح الخط شوية. القسم قال يسوع: أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا مطلقا لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه. طب حكاية موطئ قدميه دي مش صحيحة الكلام ده. ولا بورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة منه بيضاء أو سوداء. طبعا الكلام ده أيام يسوع على حسب كلامهم، لكن دلوقتي طبعا بيصبغوه بكل أنواع الألوان يعني. فليكن كلامكم نعم أو لا، ما زاد على ذلك فهو من الشرير. بيقول ولكن المسيحيين العرب يحلفون عشرات المرات كل يوم دون أن يعوا للحظة أنهم يخالفون كتابهم المقدس، ولعلهم تبعوا في هذا المحيط الإسلامي، فالمسيحيون في الغرب أقل حلفانا منهم. احنا قلنا الكلام ده تعرضنا له قبل كده، أبو صبيح أمير في النقل، وجربنا حلقات كثيرة عشان كده مش هيحتاج الأمر احنا نرجع لكل نص هو ذكره، لأن هنعمل اختبارات يعني. مثلا ممكن في حلقة من الحلقات نيجي نص نشوف هو صادق فيه ولا مش صادق فيه. لا يلزم ان احنا نتبع كل نص، بعد ما جربنا مرات عديدة ووجدنا ان الرجل صادق بنسبة 100% في الإحالة، فهذا منهج بيتبعه دايما الأساتذة لما بيناقشوا او بيرجعوا او يشرفوا على بحث من الأبحاث. بيشوف مثلا عدة فصول أو أبحاث أو أوراق، يأخذ مثلا 20-30 صفحة عنده، يشوف في كل واحدة هل هو صادق في النقل ولا مش صادق من الأول من الآخر. فإن تبين له صدقه في الإحالة كمنهج في خلال مثلا 20-30 صفحة، يبدأ بعد كده يرجع في الإحالة كنماذج اختبارية. مش لازم ان كل نص ذكره، لان طبعا الإحالات كتيرة جدا جدا ويستحيل ان احنا نراجع كل نص بهذا، وإلا انت عايز بقى علشان تعمل مراجعة وإشراف على بحث واحد تقعد سنين. فهو دلوقتي بيعمل اختبارات عشوائية من خلال ما عرضه، ناخد ونشوف ونرجع. فإن حدث مرة أو اثنين إن في خطأ في الإحالة، يبقى هذا يشككنا في إن البحث فيه نظر، وبنرجعه له تاني ونراجع النصوص وأماكنها وظبط الإحالات بتاعتها وسياق المعنى. لو إحنا أردنا إن إحنا نتثبت هل هو صادق فيما يريد من شرح المعاني أم لا، ده يعني منهجية بحثية في الإشراف العلمي عند الأساتذة لما بيشرفوا على رسائل الماجستير أو الدكتوراه. فإحنا بنعامل اللي كتبه أبو صبيح، لأن الكلام اللي هو كتبه كلام طارح فكرة علمية وجهد علمي يستحق عليه فعلا التقدير العلمي اللي في مستوى الماجستير أو الدكتوراه. يعني لو نجح إلى آخر رسالة اللي هو عاملها ده، والبحث اللي عامله هو عامل حوالي 400 صفحة و107 ديت، يستحق عليها إن كان واخد ماجستير ياخد دكتوراه، وإن ما كانش واخد ماجستير ياخد بها الماجستير صراحة يعني. لأن اللي بيقدمه في فكرة، في إضافة، في حاجة تقدر تفيد البشرية، دي اسمها الإضافة العلمية. بخلاف واحد ممكن يقعد يعمل نقولات وبتاع وكلامه، حتى التحقيقات نفسها يعني التحقيقات ديت الإضافة العلمية اللي فيها بتبقى زي البحث اللي بينشؤه من الألف إلى الياء. عشان كده في نهاية هذه الحلقات احنا هنشوف هو يستحق ايه بالضبط في الدرجة العلمية اللي يقودها أبو صبيح. طبعا قلت لكم أبو صبيح أنا لا أعرفه ولا شفته ولا أعرف عنه حاجة، مع أن الكتاب ده مشهور المقدس في الكتاب المقدس. طيب هنا بقى في مسألة القسم، أنا قلت لكم أن النص اللي هو ذكره وراجعنا قبل كده، المسألة اللي كان بيذكرها عيسى عليه السلام في نصيحته بعدم القسم، أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا مطلقا لا بالسماء لأن عرش الله إلى غير ذلك، هذا الكلام على سبيل المبالغة في التحذير من كثرة القسم على الفضل المليان. زي ما عملنا في القرآن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتقسطوا بين الناس. الواحد كل حلفان حلفان رايح في كلامه جاي ومش عارف إيه، فهذا كثرة الحلف يحدث ريبة إن رجل صادق ولا مش صادق. لكن عند الضرورة إذا استدعى الأمر الحلف، فالنصارى كلهم أمام القاضي لازم يحلف بالله العظيم، فهيحلف عند الضرورة. الرسول قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا مسألة إن هم خلفهم بقول لا تحلفوا مطلقا، فالكلام مقتضى عند عيسى عليه السلام على سبيل المبالغة، زي ما قلنا المبالغة في مسألة التحذير من الطلاق مش منع الطلاق إلا في علة الزنا، لا يفهم هذا أصلا زي ما قلت لكم إلا واحد عنده نقص في عقله أو غباء في فهمه. المشكلة كلها إن عيسى بيحذر من الجرأة على فك الأسرة أو تخريب الأسرة، لكن لو استحالت العشرة في الأسرة وحيبقى علاجها في الانفصال مش هيمنع عيسى عليه السلام أبدا، ولا هيمنع حد من الأنبياء شيء من هذا القبيل، وده سبب خلل في فهم القساوسة والجماعة اللي هم البابا وجماعته، لأن فهمهم يعني معلش يحتاج إلى إيه إن هم يعيدوا النظر في المسألة ديت. وإن كان عندهم الفهم والوعي وإن كانوا يعرفون ذلك جيدا لنطقوا بالحق وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا الجحود الذي هم فيه مع علمهم، عشان يقول لك كده مش نقص فهم في أن النبي عليه السلام حق ورسول عند الله عز وجل، وأن هذا الكتاب القرآن كتاب يعلو ولا يعلى عليه، وأن ما جاء في الكتاب المقدس فيه من العار والأشياء اللي الإنسان يعني يستحي ويصيبه الخزي أن يقرأها حتى في أهله، وعند المقارنة كما رأيتم في حلقات لا حصر لها كثيرة جدا قدمناها في قناة البصيرة الفضائية ما استطاعوا أن يردوا عليها بانكشافها. لذلك إحنا بنقول الفهم هم عارفين إن هم كلام رب العالمين ومدركين إن محمد صلى الله عليه وسلم حق، فإن كان فعلا عندهم صدق مع أنفسهم أو مع شعوبهم لنصحوا الناس بأن يقرأوا القرآن، مش يحذروا الناس إيه وهتقرأ إيه وهتقرب من إيه ليه أنت خايف ليه خايف ليه أنت هو أخي بالك إزاي. فطبعا هم لهم مصالح خاصة، والمصالح الخاصة تقتضي أن يفضل الأمور بهذا النحو ويتعللوا بأن إحنا بنحافظ على الدين وبنحافظ على كلام رب العالمين وأشياء من هذا القبيل، لكن هي المسألة مسألة من منفعة، هو له سلطان وله تعدل، وراح هيبقى وضعه إيه تتحول الكنيسة يعني تبقى مسجد الإمام، أهم حاجة يكون حافظ القرآن كويس ويصلي بالناس والناس سواسية كأسنان المشط وقفين في صف واحد، البابا زي اللي موش بابا وله لابس القصة بتاعته ولا العمة الكبيرة اللي هو لابسها ديت، مع ان طبعا تبين الكلام ده مخالف اخبارك ازاي هيقفوا كده القساوسة والاباء والناس ديت هيقفوا كده زي بقية افراد الناس، زي ما شيخ الازهر مثلا بيقف وسط الصف كده مع المسلمين، يقف جنبه واحد كده اي كلام ولا بتاع يقف في صف واحد اخبارك ازاي، دي صعب على نفسهم صعب على نفسهم. صحيح احنا عندنا لو شفتوا مثلا مش الملك نفسه أو رئيس البلد رئيس الجمهورية أما بيجي يصلي فبيقف الصف زي خلق الله، هو كلهم هناك بس شوية حماية كده بيأمنوه وده أمر وارد، لكن هو بيتأمن مع الصف اللي جنبه، الناس واقفين في الصف زي بقية خلق الله. فالناس هنا عند ربنا سبحانه وتعالى سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمسألة التنازل إنهم يوصلوا الكلام من ده صعب عليهم وصعب على نفوسهم، لأن هم لازم زي ما أنتم عارفين إن النصارى بيسجدوا للبابا وصور كتير في داخل الكنيسة وصور كتير هناك برضو في الكاثوليك بيعملوا حاجات صعبة جدا جدا، لما تلاقي إن الحرمة جات قامت نايمة على بطنها قدام القسيس ومد رجليها وفرد أيديها وعاملة كده ونايمة على بطنها كده وسوقتها من ورا مجسدة قدام الناس كلها. انت بتعملي كده ليه انت وهي راهبة؟ طبعا حاجة تكسف لو انت شفت الصور، مش وقتها هنا. ان انا عايز اقوله ان هنا فيما يتعلق بكلام ابي صبيح في هذه الجزئية، زي ما انا بقول لكم اللي يقرأ السفر كله هيلاقي ان، او الاصحاح كله او الفصل كله، هيلاقي ان سياق الكلام يقتضي ان المسألة بس هي مبالغة من عيسى علشان يحذر من الوقوع والاقتراب في الأحكام والوصايا، لكن مش منع، مش منع الطلاق إلا في علة الزنا، ولا منع الحلف، ولا منع كذا وكذا وكذا. اقروا النص، اقروا النص. الواحد يقلع عينه ويقول له طالما عينك مضايقاك أو مش مساعدك إنك تمنع النظر إلى المحرمات أو إلى النساء، اقلعها. حد يقلع عينه؟ اشمعنى ما قلعتوش في دي؟ قصد. هذه أنا مش موافق أبو صبح فيها، لكن نيجي نتكلم على الختان. الختان هو بيقول إن دي من ضمن الأشياء اللي المسيحيون بيخالفوا فيها مع سبق الإصرار والترصد. الختان أو التطهير لدى المسيحيين الغربيين نادر جدا. هو طبعا بيتكلم في الغالب بيخاطب المجتمع الأوروبي والبروتستانت بالذات، يعني لأن المخالفات بتيجي من ناحية البروتستانت. البروتستانت عندهم تسيب، وإن كان طبعا الكاثوليك برضو في التسيب ومخالفة الكتاب يكاد يكون شبه برضو إجماع مع الأرثوذكس. الختان أو التطهير لدى المسيحيين الغربيين نادر جدا، ولكنه منتشر بين المسيحيين العرب، والسبب هو تلون المسيحيين بلون محيطهم. لا أقول إن الختان حلال أو حرام في الكتاب المقدس، فالأمر معقد. هو باعتباره طبعا كان مسيحي قبل كده، فهو في العهد القديم من أهم الوصايا الإلهية التي يجب أن تنفذ في اليوم الثامن لولادة أي ذكر. وده زي عندنا برضو ختان الايه المولود في اليوم السابع، بيبقى له عقيقة ويختن فيها. وهذا ما جرى ليسوع ويوحنا المعمدان. ولما بلغ الطفل يومه الثامن، وهو يوم ختانه، سمي يسوع كما سماه الملاك قبلما حبلت به مريم. يبقى ختن عيسى عليه السلام، خلي بالكم جماعة، يسوع الرب الوحيد قطعوا له بتاعه، الرب الوحيد الطفل الإلهي اللبن النووي، خلي بالك ازاي قطعوا له بتاعه. مش عارف والله العباد يقطعوا بتاع رب العباد بقى، ده كلام يتقال يعني. الواحد احيانا هو بيقرا يتذكر اشياء، يلاقي فعلا نكات عند هؤلاء مضحكه فعلا مخالفه للفطره، حاجه عجيبه جدا جدا. ما يعني دي مش حاجه انتوا اللي بتضحكوا الناس عليكم. حاجة فعلا مضحكة ومسخرة صحيح. ولما بلغ الطفل يومه الثامن جاءوا ليختنوه. ده يوحنا، ويوحنا ما هوش إله. المشكلة في الأولاني إنهم عملوا يسوع إله. وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه لا بل نسميه يوحنا، فختنوه. يبقى دلوقتي الختان عندهم أمر ما فيش فيه كلام، وخصوصا في العهد القديم، لأن العهد القديم كما تعلمون الأمر يعني دقيق إلى درجة إن هم كانوا بيعتبروا التوحيد والشرك في مسألة هل ده مختون ولا مش مختون. فالأغلف اللي هو المشرك لأنه لا يختتن، وطبعا انتوا وكانوا يستبيحون دمه عشان ما هوش مختون،
ولا أدل على ذلك من مهر ميكال اللي داود طلب منه الملك طالوت عشان يجوزوا بنته ميكال، طلب منه مهر 100 غلفة، يعني هيروح هيقتل 100 واحد فلسطيني من المقاتلين ويقلعهم ويمسك القضيب بتاع كل واحد منهم ويقطعه عشان يجيب له الغلفة بتاعته. فداود راح اتطوع من نفسه وقام جايب له 200، يلا ما العدد في الليمون. ليه؟ لان هم كلهم غلف، فمساله الختان ديت ما فيش فيها فصال عن بني اسرائيل لان هم مسلمين. المسلمون يتبعون ابراهيم عليه السلام عندما اختتن بالقدوم، ان ابراهيم اختتن على الكبر، والختان طهاره. وطبعا في الشاهد اللي بيقوله ابو صبيح ان الغرب اصلا نادر جدا لما واحد منهم يختتن. الان الغرب اللي هو مفروض على المسيحيه لا يختتنون، وبدا يحاربوا الختان عشان يبيحوا او يبقى في مداخل للمشركين وللشرك وللنجاسه تبقى موجوده فيهم بحيث يرضوا الشيطان، لان شغل المسيحي كله مبني على ارضاء ابليس. كل ما يفعلونه في العالم الان لتخريب عقيده الاسلام وتخريب النصرانيه كمان الماسون وتخريب اليهوديه كدين، الماسونيه دول اتباع الشيطان. الماسونيون كل شغلهم ازاي يخربوا على الناس دينهم الذي يرضي رب العزه والجلال. وطبعا لا دين يرضي رب العزه والجلال الان الا الاسلام، التانيين كله هيدخل معاهم بطريقه او باخرى، ولذلك انضموا معهم وصاروا في حلفهم وتكاتفوا مع الماسونيين. يعني مؤتمر كولورادو ده اللي عامله نصارى العالم كلهم مع الماسونيين ومع الابالسه شياطين، وبداوا يغيروا في ثقافه العالم ويحاولوا يخربوا على الناس كلها بمثل هذه الافاعيل اللي بيلزمونا بها من خلال تقويه المسلمين لما يسمى بالامم المتحده، ورؤساء الدول بيشاركوا فيها، والمنظومه الدوليه ومش عارف ايه، والحكومه العالميه ومجلس الامن والمنظمات الحقوقيه. طبعا دي خيابه وقع فيها اهل الاسلام وحكومات المسلمين من بدري في الامم المتحده، استطاعوا ان يسوقوا هذه الدول بهذه المنظمه المسمى الامم المتحده. لكن والله دي منظمه ابليس، حكومه ابليس سموها كده، اسمها حكومه ابليس. الامم المتحده منظمه لحفظ ما يريده ابليس. الماسون والنصارى اللي في العالم بتوع الدول الاوروبيه الخمسه دائمه العضويه هم دول اللي بيسوقوا العالم وبيضغطوا علينا، وكل ما احنا نشارك معاهم بيدوهم قوه ونقول لهم احنا انتوا اسيادنا. المشاركه معناها انك تقولوا انتوا اسيادنا بالضبط، فخذوا على دماغكم بقى، نفذوا كل الاجندات الحقوقيه، حقوق المثليين، قولوا انتوا لا كده. ها هتلاقوا بقى ايه، هيساوموهم في حاجات كتير، مش هيسيبوا دوله في العالم الا ما يبيحوا هذا الذي يرضي ابليس من الشذوذ وغير ذلك مما يخالف حتى المسيحيه نفسها. لكن هم الناس بيقول لك في الكنائس الغربيه على استعداد انهم يخالفوا المسيحيه من اجل ارضاء الماسون. والروايات الانجليه الاربع لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا ليس فيها شيء من الغاء الختان، ولكن بولس المبشر الاعظم هو الذي أراد ذلك ليسهل دخول الوثنيين في دينه، لأن بولس أصلا جاء لتخريب دين عيسى عليه السلام. بولس جاء يخرب دين عيسى عليه السلام بادعاء أن عيسى هو الرب ومش عارف إيه، وبدأت المتناقضات تطلع من حكاية الصلب والفداء والخطية ومش عارف إيه وكل الكلام اللي هو أدخله بولس. فحب يضيف لهم كمان مسألة إلغاء الختان. فبيقول احترسوا من الكلاب، احترسوا من عمال السوء، احترسوا من أولئك الذين يشوهون الجسد. فهنا أم طاعن في كل منهج الأنبياء، وقال إن بيختتنهم دول مجموعة من الكلاب اللي بيشوهوا الجسد. فنحن أهل الختان الحقيقي. وإيه هو الختان؟ الختان عملية روحية، لأننا نعبد الله بالروح ونفتخر بالمسيح يسوع ولا نعتمد على أمور الجسد. إذا كان يسوع نفسه اختتنوه، فيقولك لا، احترسوا من الكلاب اللي هيختتن. للاختتان اختتان روحي. يقول أبو صبيح فلا أعلم كيف يجعلون ما أمر إلههم به أجدادهم، أو ما أمر إلههم به أجدادهم، تشويها للجسد. إزاي حتى يعملهم كلاب؟ وإليك نص آخر من الكتاب المقدس يفرض الختان ويأمر باستئصال غير المختونين. وقال الله لإبراهيم احفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك جيلا بعد جيل، وهذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، أن يختن كل ذكر منكم فتختنون الغلفة من أبدانكم، ويكون ذلك علامة عهد بيني وبينكم، وأي ذكر لا يختن يقطع من شعبه لأنه نقض عهدي. عشان كده كان مسألة الختان عندهم هي الأساس، والختان طهارة، طهارة الرجل وطهارة المرأة برضه. بس طبعا دلوقتي المنظمات الماسونية ضغطت على بعض البلاد الإسلامية وحتى على بعض الشيوخ، وبدأوا الشيوخ يرجعوا في كلامهم زي علي جمعة قبل وبعد في ختان المرأة مش ختان الرجل، مع إنه مشروع. وهذه الحالة يقدرها الوضع الخاص لكل بنت واختلافها من مكان لآخر، وأمها أدرى بها وهي أدرى بنفسها في مسألة إجراء الختان أو عدم. وترجمت الآية الأخيرة في الحياة أما الذكر الأغلف الذي لم يختن يستأصل من بين قومه لأنه نكث عهدي. يقول أبو صبيح ثم إننا نجد بولس عدو الختان بعينه، بولس اللي هو عدو الختان بعينه، يختن تيموثاوس، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه. ختنوا ليه؟ لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني وثني، يعني لأنهم كانوا يرون اليونانيين وثنيين، فلو كان هو مش مختون فربما يكتشفونه ويقتلونه أو شيء من هذا القبيل. فجه بولس واختتنه وخدوا معاه على أساس أنه ما يكتشفش أمره. في اليسوعية ختنه بسبب اليهود الذين في تلك الأماكن، فقد كانوا كلهم يعلمون أن أباه يوناني. وأكتب هذه السطور، هو بيقول أنا بقى بكتب كلمتين كده أبو صبيح. وما زال الجدل حول قضية محكمة كولونيا في ألمانيا قائما. إيه هي بقى؟ في كولونيا في ألمانيا حكموا بأن الختان اعتداء جسدي على الأطفال. ولو أن الاعتراض جاء فقط من الملاحدة لما تعجبت، ولكن المسيحيين أيضا من المعترضين. يعني اللي اعترض مين؟ المفترض أن يكون المعترض الملاحدة، إنما يجي معاهم المسيحيين ويعترضوا كمان على مسألة الختان، فهو بقى يستغرب. يعني يريدون أن يحرموا اليهود مما أمرهم به الله في الكتاب المقدس في مسألة محكمة كولونيا اللي حصل فيها هذا الحكم. لو أن الختان كان فقط منتشرا لدى المسلمين لجرموه في الغرب، ولكن الأمر صعب ما دام من أسس الديانة اليهودية. فهناك في ألمانيا ما يعرفوش يجرؤوا على إن هم يحرموا الختان عند المسلمين، لأن اليهود عندهم نفس الحكم.
لان انتوا عارفين ابراهيم عليه السلام النصوص اللي جت في الشأن في مسألة الختان هي نفسها تقريبا بنفس المعنى اللي جت في حق ابراهيم. ابراهيم اختتن على الكبر واختتن بالقدوم واجرى الختان لابنائه وجعلها سنة في احفاده وهي مستمرة حتى وقتنا هذا. ايضا من ضمن الاشياء طبعا الموقف هنا متناقض فيما يتعلق بقضية الختان في الغرب بالذات وفي ألمانيا اللي هو كان فيها ابو صبيح بيدرس وهو شاهد الواقع اللي هناك. لان الغرب يا اخوانا في حاجة غريبة جدا جدا. الان زي ما احنا ذكرنا لكم اول ما بدأ الناس يتعلق بالعلم المادي والدراسة البحثية فأصبحت الأسباب وأسباب البحث العلمي هي المقدسة عندهم بس، أما ما يتعلق بالكتاب المقدس فده ولا له أي ذكر عندهم. بدأت عملية إلحاد وموجة إلحاد رهيبة جدا جدا. ليه الإلحاد ده؟ سببه إن هم رافضين اللي في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس مش مقنع. ما أنا أقول لك الوقت هو أبو الصبيح لما بيتكلم بيقول لك في استدلالاته وهي واضحة جدا جدا إن النصارى أصلا مخالفين كتابهم مع سبق الإصرار والترصد. هو متعمد المخالفة ومش مقتنع بالكلام ده وبيخالفه وبيتفاخر بهذه المخالفة وكمان متعصب لمسيحيته. يعني هو نفسه يبقى مسيحي بس يلاقي حاجة فعلا يمسك فيها فمش عارف، فهو مسيحي كده تعصب كده خلاص. ليه؟ لهم يؤثروا المسيحية لأنه هو بيقول لك دلوقتي إحنا لو سيبنا المسيحية، المنطق ده منطق البابا ومنطق كل الناس اللي هم الوطنيين في دول أوروبا وبرضه في الأمريكتين وحتى في أمريكا الجنوبية. هو بيقول لك دلوقتي إحنا مش مقتنعين بالكتاب المقدس لأن فعلا حاجة لا تدخل الرأس وكله حاجات ما تنفعش خالص بدليل إحنا بنخالفها. بس احنا لو قلنا لا كلنا حننقلب الى ملاحدة ونكفر بالمسيحية، مش عايزين حاجة اسمها مسيحية، وروحوا شيلوا الكنائس دي خالص، فهيبقوا هم زي المجتمعات الشيوعية اللي كانت موجودة في الشرق، الاتحاد السوفيتي وغيره، يبقى ضاعت هوية اوروبا، وهيبقى المطروح الإسلام لأنه مقنع. فمعنى كده انطمست أوروبا ما عادش لها كيان، ما هتبقاش أوروبا بقى، ما هتبقاش أمريكا. أمريكا مسلمة ما عندكش يا مسلمة يا كافرة، هو شايفين كده يا مسلمة يا كافرة ملحدة. كده الحال في دول أوروبا كلها وأمريكا كلها، يا مسلمة يا كافر، ما عندها ما فيش حاجة اسمها مسيحية بقى لأنهم مش مقتنعين بها. فهم مسكين المسيحية تعصبا علشان يبان الشكل العام ان عندهم، ولذلك هم بيختلوا كلهم عدو وبيفتعلوا ازمات مش عشان اقتناع بان هم على شيء، لا على اساس تبقى هويتهم وكيانهم وان لهم الغلبة والسيادة لان هم بتوع دنيا. وإلا فكان الإسلام غالب وفرض نفسه بالرغم من كل محاولاتهم دي، يعني بالرغم من محاولات ديات هم على يقين ان في خلال 50-60 سنة اللي جايين دول أوروبا كلها هتبقى مسلمة ومش عارفين يعملوا أي حاجة. لدرجة زي ما أقول لكم دلوقتي الآن في هذا التوقيت اللي بتقال في هذه المحاضرة ألمانيا منعت الهجرة من أي مكان في بلاد الإسلام الا ان واحد يبدل ديانته وتبقى نصرانية فيقبلوا صراحة كده. ما عادش فيه في اوروبا كلهم هيبقوا كده، انتوا عايزين تقولوا خليكم نصارى، يعني اللف والضرن ما كانش له لازمة، هتوقع على بلاطة بقى. دينكم ما ينفعش، لا ينفع في العصر الحديث ولا ينفع في شيء من هذا القبيل. انتوا بتحافظوا على كياناتكم اللي انتوا خايفين عليها بس، رياستكم جهكم، لكن مصلحة الناس فين ما يهمكوش. الناس هتروح جهنم ما يهمكوش، الناس
أسباب السعادة اللي حققوها والراحة النفسية والطمأنينة الإيمانية في الدنيا اللي يقدروا يحصلوها من خلال اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يهمكوش الكلام ده أنتم. عشان كده هم هناك سابوا المسيحية واقعا واتجهوا للإلحاد. وإن كان لما حد يجي يكلمهم يقول لك لا أنا مسيحي، تعصبا في مقابل حجة المسلمين القوية. فهم هناك في أوروبا المسيحية بيخلفوها في كل حال. تعالوا بقى شوفهم دليل آخر اللي هو رقم 14 اللي ذكره أبو صبيح في مخالفة المسيحيين لكتابهم عمدا مع سبط الإسراء والترص. في حكاية إيه؟ المسيحي والتسامح. المسيحي متسامح، ولا فإحنا ناس متسامحين يا راجل. محبة الأعداء، خلي بالكم علشان ما يضحكوش علينا. وبعض المشايخ الضلال بتوع الأزهر اللي ما عندهمش دم ولا إحساس لا بدينهم ولا بغيره، بيروضوا على الناس حاجة مش واقعية ولا لها حقيقة لا في الكتاب المقدس ولا غيره. وهنا برضو في أشياء عدت على أبو صبيح هنحاول نقولها في القول المليح إن شاء الله. محبة الأعداء، بيقول أبو صبيح، بيقول لو أن مسيحيا سئل عن فضل دينه على سائر الأديان ماذا يقول؟ أكاد أراه وأسمعه وهو يرد. محبة الأعداء والإحسان إلى المسيئين وعرض الخد الأيمن إذا ضرب الأيسر اللي هي عظة الجبل. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعينيكم، اللي يضربك على خدك الأيمن دور له أفاك أو الخد الأيسر عشان يضربك. لعله سيذكر بعضا من هذه الآيات، وهي طبعا مشهورة ومش محتاجة المراجعة. ولكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم وباركوا لاعينيكم وصلوا لأجل المسيئين إليكم. ولكن في 35 في لوقا أحبوا أعداءكم. طيب في متى 5 عدد 43 سمعتم أنهم قيل أحب قريبك وأبغض عدوك. أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم. طيب في متى 5 برضو، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا من يسيء إليكم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن طلب منك شيئا فأعطيه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. طبعا الكلام ده لا له علاقة بالواقع ولا عمره بيحصل، يعني كذب مش حقيقة. انت لو خدت من واحد نصراني حاجة، فلوس ولا حاجة من المحل بتاعه ولا بتاع، يا خبر ابيض هتاخد علقة نص عمود. انت اللي هتديله خدك الايمن والايسر يلطش فيه، مش هو اللي هيديلك الخد الايمن او الايسر عشان تضرب فيه. اليسوعية تقول اغتصب بدلا من اخذ، ومن اخذ، النسخة اليسوعية بتقول ومن اغتصب، وكذلك الحياة. واستدل النص آخر ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، اقلع له هدومك كلها والذهب. هذا ما يفتخر به المسيحيون، تيجي تكلمه الله محبة، المسيح بيقول أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم، اللي يضربك على خدك اليمين يديله خدك الشمال. ويشربها طبعا المشايخ الضلال اللي قاعدين بس كده يعبسوا بهم في الإعلام، بيعبسوا بهم في الإعلام، يجيبوهم هنا وهنا وهنا وهنا. في نماذج كتير انتوا عارفينها، يعني رجالة ونسوة عبس تام بيخربوه. بدك تشوف الشيخ نفسه أراجوز، أنا بشوفه أراجوز والله العظيم، بقوله كده أحيانا بشوف بعض المشايخ بعمة الأزهر، الشيخ طالع مش طالع يقدم رسالة، ده هو جاي أراجوز، مش طالب كلمة الحق ولا داعي لكلمة الحق، لا هو جاي على تحقيق نية صاحب القناة أو المحاور أو المخرج أو الموجه في البرنامج، جاي يأيده فيها بس، فده جاي أراجوز هيأدي دور ويمشي. ودي مش صفة أهل العلم اللي احنا نعرفها في المشايخ العظام اللي بيتكلموا كلمة الحق ولا يحيدوا عنها، فهو هو نفسه يستدل بهذه الأدلة، هو عارف انه مش بيحصل ولا الكلام ده حقيقي ولا الكلام ده واقع، بل عكسه تماما هو اللي بيحصل، لكن بيدي لهم مكاسب على حساب دينه. هذا ما يفتخر به المسيحيون، ولكن لا يخطر ببالهم لمرة واحدة أن يفعلوا. أبو صبيح اللي بيقول ما فيش مرة واحدة عملوها، ما فيش مرة واحدة واحد مسلم حصل بينه وبين واحد مسيحي موجود في المترو احتكاك ولا مشاكل في المترو ولا بتاع، فلقى ده تجاوز جاي من هنا من المسيحي، فالمسلم قام ضربه على خده اليمين، فقام دوره قال له اتفضل اضرب هنا من الناحيه الثانيه، ولا قفاياه اضرب زي ما انت عايز. حصلت؟ عمرها تحصل؟ ابدا. ده اصبح المسلم هو اللي مكسور الجناح دلوقتي، ولما بروح في اي مكان يعني سبحان الله. فهنا مشكلة كبيرة جدا جدا، لكنه لم يخطر ببالهم لمرة واحدة أن يفعلوه. وبدلا من أن تجعلهم هذه النصوص مسالمين، يبقى على الأقل ما يبقاش من طرفهم أذى، لأن يعني الأذى كله بيجي منهم، كل الأذى اللي جه في الخراب العربي والبلاد العربية في العراق وفي سوريا وفي كل مكان، ضرب من الأمريكان وضرب من الأوروبيين وإيذاء للمسلمين وبهدلة آخر بهدلة، حرقوا شعوب وعملوا اللي عملوه، شوفوا اللي عملوه في أبو غريب في المسلمين اللي كانوا هناك السنة، كانوا بلعوهم عرايا وحطوهم كتل فوق بعض كده عريانين، والبت الكلبة ديت اللي هي الأمريكية ديت واقفة بتتصور معاهم وما حكموهاش، يعني حاجة ما فيش أي عقاب، لا شيء يذكر على إنها عمل الكلام ده، بل بيفتخروا بالكلام ده. دول اللي أحبوا أعدائكم باركوا لعينيكم. وبدلا من أن تجعلهم هذه النصوص مسالمين، فضلا عن أن تجعلهم مستسلمين، لأن معنى الكلام ده تستسلم له خالص، سيبه وضربك وعمل فيه، ما حصلش الكلام ده. نجدهم في تاريخهم يحاربون كل من يخالفهم بحرف، وكفاية قوي أما بتشوف صورة زكريا بطرس وسفلته قلة أدبه، هقول لك أحبوا أعداءكم وباركوا لعنكم، طب حب الرسول، لا ده إبليس ده شيطان يا كذبة. وهذا يمكن تتبعه منذ ارتفاع شأنهم في عهد الإمبراطور الروماني قسطنطين الأكبر في القرن الرابع للميلاد، حيث تحولوا بعدها من مضطهدين إلى مضطهدين. الكلام اللي قاله أبو صبيح صادق فيه. أنا عايز أقول حاجة، الكلام بتاع النصارى ماهوش منطقي ابدا، ما يقولك الله محبه، المعنى اللي هما بيتكلموا يعني ايه الله محبه؟ الله محبه، الست كانت بتغني وتقول الله محبه، الست اللي عليها ان الله ما تستحق، اللي بيعتبروها شعار وطني عند ربنا سبحانه ان شاء الله عز وجل يحاسبها على اللي عملته في امه محمد صلى الله عليه وسلم، هي والملحن بتاعها يعني. فكرين الامور بتعدي كده يا اخوانا، انتم مفكرين اللي انتم شايفينه وطنيين دلوقتي ده سيده الشاشه فاتن حمام ولا فاتن غراب؟ وانت متخيل ان فاتن حمامة عند ربنا دلوقتي مش بتتحسب على كل حركة وسكنة وحتاخد جزاء عند ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده احنا بنقول لزيهم اللي انت قدمته راجعوا على الكتاب والسنة وراجعوا على طريقة النبي عليه السلام قبل ما تموت، اللي زي عادل إمام وسعيد صالح ولا مش عارف مين ولا مين من اللي بيقولوا احنا فنانين اللي اسمه نور الشريف ده، قدم أوسخ ما يمكن أن يقدم في تشويه ثقافة أمة إسلامية وحضارة إسلامية، حتى غرس فكرا تافها في أذهان الناس وخرب عقليات لا حصر لها يتأسون بأفعاله وأقواله في الزنا والمعاكسات والأشياء دي، هو بتحاسب على الكلام ده عند ربنا سبحانه وتعالى، وما عادش فيه هناك مرجع عشان رب ارجعون. فالناس مش قادرة تتصور ازاي ان اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيكون، وان شرعه ودينه طريقته والسبيل اللي خط النبي عليه السلام الصراط المستقيم اللي عمل في الارض كده خط وقال هذا صراط الله، واللي انحرف على اليمين وعن الشمال وما قاش طريقته على ميزان النبي عليه السلام استلم بقى خدت كل ما ينشروا افلام لهم وزر على طول، كل ما يذيعوا اغنيه لام كلثوم سيئاتها بتكتر هناك وتستمر الى يوم القيامه. فاللي لسه فيه نفس وحي يلحق نفسه، نصيحه الحقوا انفسكم، ادركوا انفسكم قبل ان تلقوا الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ثبتنا على الحق الى ان نلقاه، والله الحياه ما تستاهل اللي احنا بنقول ده، بنحاول ناخد بايد ناس كتير وبنقول كلمه الحق حتى وان لم يستجيبوا، عشان ساعتها قلنا يا رب احنا قلنا يا رب نصحنا وسمينا وذكرنا فلان وفلان 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 وفلان، قامت الحجه والناس عرفت كل واحد يعرف ويميز وانتم احرار. فهنا مساله الله محبه لما تيجي تركز في الكلام وتدقق فيه لا يمكن أن تفسر هذه الكلمة، وخدوها من واحد متخصص وعند النصارى بالضبط، وهذا هو محل الكلام. الله محبة معناها الله هو المعبود بحق، لأن أعلى درجات المحبة العبادة، فمعنى الله محبة الله عز وجل هو المعبود بحق. إنما الله محبة بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى يحب كل الناس، هذا مش صحيح. ربنا سبحانه وتعالى ما أحب كل الخلق، لكن الله عز وجل أحب من أحبه وأبغض من أبغضه. تابع الفيصل بين الحب والبغض الطريق بتاع شرعه، طريق الأنبياء والمرسلين من هذه النبوة، اللي ماشي على نفس الخط أحبه الله، واللي خالف هذا الخط واتبع الشيطان أبغضه الله ولعنه الله وعاداه الله سبحانه وتعالى. فما هتقدرش ساعتها تقول الله محبة مع أتباع إبليس، شفتوا بقى أنهم بيضحكوا عليكم إزاي. والواقع بيقول أن المعتدي عليك أنت بتلاقي في نفسك بغض وكره منه، الرجل ما بيطيقش مراته، فين الله محبة؟ يبقى النصارى بيكذبوا على خلق الله وعلى أنفسهم لما يكون فيه 500,000 قضية طلاق بين راجل ومراته بيعاشرها الصبح وآخر النهار وهو مش طايقها، فين الله محبة؟ الله محبة القساوسة هنا هيعملوا ايه؟ يحلوها لهم ازاي بقى دي؟ ما بقولوش ليه الله محبة لو انت مسيح، لا بس الله محبة يضحكوا بها على بيت العائلة، يضحكوا بها على واحد
ما عرفش أسميه بالضبط يعني أخبرك إزاي اسمه مظهر شهيد. الله محبة يا مظهر، الله محبة يا أخوي، الله محبة يا عزيزي، اضحكوا على المسلمين بس، الله محبة الله محبة الله محبة. يا أخي أنت هو خلي عنده كذوب. معروف أن المحبة مرتبطة بالإرادة الشرعية بمنهاج النبوة، إنما اللي كفر بربنا واتبع إبليس هتحبه ولا هتبغضه؟ يا ريت الإسيس اللي مع مظهر سهين يرد. انتوا بتضحكوا على الناس وبتضحكوا على نفسكم، لان الامور لما تكون واضحه واللي بيتكلم قدامك واضح الواحد بيحترمه حتى لو كان مخالف. يعني لما يكون واحد مثلا مقتنع بحاجه وصادق فيها حتى لو كانت مخالفه الواحد يحترمه في مخالفته، وان كان بينه وبينه مشاكل. يعني في مصر مثلا على مدار السنين الطويله اللي عاشها الناس كلها معروف ان المسيحي على مله اخرى، وعندنا ان هو كافر وكان بيدفع الجزيه للمسلمين، وبالرغم من كده عايشين مع بعض في احترام متبادل. ليه؟ لان الامور واضحه، انت اللي اخترت الطريق دي خلاص، طالما في حدود وعهود الامور ماشيه، ففي احترام في الوضوح والرؤيه. ده مسلم وده غير مسلم، ده مسلم ده كافر، واضحه الامور جدا جدا. فانا ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا ان المسيح ابن مريم، ان الله هو المسيح ابن مريم. فده هيعملوا ايه؟ مفيش فكله. بس ده وضوح، وده مقتنع باللي هو فيه، وده مقتنع باللي هو فيه، خلاص وعايشين مع بعض. انما لما تشتغل بنظام اللف والدوران والكذب وتحاول ان انت تلعب هذه اللعبه القذره اللي تخلي فيها الحق باطل والباطل حق تحت مسميات خادعه برضه وكاذبه، ايه هي المسميات ديت؟ السلام العالمي والسلم العام والوطنيه وما الوطنيه والديمقراطيه ومش عارف ايه، وجاي عايز يخلي الباطل اللي عنده في منزلة الحق الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول له بس استنى بقى، استنى خليك عندك، وقف عندك، وقف، بلاش اللف والدوران. زكريا بطرس لو هو صريح في كلامه ومنصف في منهجيته العلمية وما بيخبيش حاجة، والحاجة احنا بنعرضها زي ما احنا بنعرضها كده، بيشتغل بنفس نظامنا كده يحترم. إنما هو مش محترم. ليه مش محترم؟ لأن كل حلقاته تدليس وكذب وغش ونصرة للباطل بطرق باطلة. يا أخي اتكلم بمنطق حق حتى لو كنت نصراني. أبو صبيح إحنا عايزين نتابع وراء كلمة كلمة، وأنا واخد أبو صبيح ليه؟ كنموذج، نموذج لباحث كان هو أصلا نصراني وبقى مسلم، ونمشي وراه بنبحثه عن غلطه، ودمت شفته لو في حاجه مش بنتكلم على طول. لكن هو فعلا احسن ابو صبيح، وفي هذه برضه ياخد 10/10 من وجهه نظري. الحلقه دي انتهت الحلقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ولا تجادلوا اهل الكتاب.